وهذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس.
قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا.
يقول رحمه الله في الترجمة: باب تحريم الذبح لغير الله لغير الله تعالى ولعن فاعله. هذه الترجمة خفيفة جدا على هذا العمل، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة، والذبيحة تكون حراما لا يحل أكلها، لقول الله تعالى: وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصر. فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه مشرك كافر، والذبيحة حرام. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عز وجل: فصل لربك وانحر. فالنحر خاص بالله. لو أن رجلا لما أقبل الكبير ذبح أمامه شاة أو عنزا أو بقرة أو بعيرا تعظيما له صار بذلك كافرا مشركا مخلدا في النار والعياذ بالله إن لم يتب. فأما أن إن ذبح له إكراما لكونه ضيفا، ما ذبح أمامه لكن ذبح ذبيحة لما حضر وصار ضيفا، فما الحكم؟ جائز بل مندوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. عند بعض القبائل إذا لم تذبح له فقد أهمته، وعليه فيكون الذبيحة واجبة هنا. نعم، لكن هل يجوز أن أخادعه بأن أشتري رأسا، رأس ذبيحة مذبوحة رأسا وكرشا وجنبا أي أضلاع ويد وأقدمها، أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز بشرط لا يعلم، لأنه لو علم أنك خدعته لغضب غضبا شديدا. أما إذا كان لا يدري فالحمد لله ييسر الله الأمر. نعم، بعض الناس لو أنك ذبحت له وأكرمته ثم سلط وبدأ بالعين قبل كل شيء، طلع العين وكلها، عندهم يجب أن تذبح ثانية، أن تذبح ثانية. عادات كثيرة، لكن الكلام على أنه ما دام إكراما، إكرام ضيف لا تقربا وتوددا وتعظيما فهذا لا بأس به. طيب نرجع إلى الحديث. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله رجل قال له: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ ما هنا استفهام، استفهامية، يعني أي شيء كان يسر إليك؟ وذلك لأنه في عهده رضي الله عنه شاعت شائعات أن الرسول عهد إليه بالخلافة وأنه الخليفة من بعده، وهذا هو الذي جعل الرافضة الآن يبنون على هذا. فكم يسأل: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ هل أسركم إليكم بشيء؟ فغضب رضي الله عنه، وهذا يدل على حمايته رضي الله عنه للشريعة وعدم التلاعب بها، وإلا لو كان يريد شيئا من الدنيا لكان يقول نعم ويلبس، لكنه حاشاه من هذا، قال الصدق: ما عهد إلا 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 هذه الصحيفة. يقول: لعن الله من لعن والديه. هل هذا خبر أو دعاء؟ نعم هذا الرسول يخبر أن الله لعن من لعن والديه أو يدعو على من لعن والديه باللعنة. احتمال هذا وهذا. فإن كان دعاء فهو دعاء مأمور به من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لا أمره بشيء إلا وهو يقبله من عز وجل. وإن كان خبرا فقد وقع. ولكن من لعن والده، والده هنا وفي لفظ الوالدين، والمعنى واحد، لأن والد مفرد إيش مضاف فيعم. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وإلا يبعد أن الإنسان يقوم يلعن والديه، لكن يلعن والد شخص، الشخص يلعن، نعم يلعن والده. وهذا موجود في الصبيان في الأسواق، يقال الله يلعن والديك، قال الله يلعن والديك أنت مقابل. هكذا عندكم؟ الوالد يعني الوالد لا. على كل حال هذا موجود، لكن إذا لعن الإنسان والدي شخص هل يجوز للثاني أن يلعن والدي؟ لا يجوز. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هل يجوز إذا لعن والديه أن يقول لعنك الله أنت؟ نعم، يرى بعض العلماء جواز هذا مستدلا بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأنه إذا قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت، لعن والديك يقول لعنك الله أنت، لأن ما يمكن يدعو على والديه إلا إذا كان اللفظ محرما لذاته لا لكونه عدوانا، كما لو قذفه بالزنا قال له أنت زاني فقال الزاني أنت، هذا لا يجوز لأنه قذف. طيب الثاني يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشاهد، لعن الله من ذبح لغير الله، فيكون مشركا ملعونا. لعن الله من آوى محدثا، هذه كلمة واسعة، محدثا في إيش؟ في الدين، محدثا في الاعتداء على الناس، بأي شيء، ظاهر الحديث العموم. فمثلا صاحب البدعة إنسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه، وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشبه ذلك، أو إذا اختفى صاحب البدعة جعله عنده أواه، هذا نقول إنه ملعون، نسأل الله العافية. وكذلك من اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص فإنه ملعون. وكذلك ما يسمى عند الدول اللجوء السياسي، يكون إنسان محدث في بلده، مسيء مخرب، فيلجأ إلى دولة فتحميه، ويسمى إيش؟ اللجوء السياسي، هذا أيضا داخل في الحديث. لعن الله ما غير منار الأرض، الله أكبر، هذه أهونهم وأعظمهم، يعني هذه مقارنة بهم وهي هينة عند كثير من الناس. منار الأرض يعني حدودها، حدودها. الجيران الآن يجعلون بينهم معالم، يركز حديد، يركز أحجار، يبني عقوما حدود، فيأتي جار ويدفع علشان يوسع أرض. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومع ذلك إذا كان يوم القيامة فإنه يطوقه من سبع أراضين. نعم.
أحد الثلاثة هل لنا أن نلعنه
نعم كل الأربع من ثلاثة ولا أربعة؟ لكن لاحظ ما نلعى شخص معين، نقول كما جاء في الحديث لعن الله من لعن والديه، حتى ما قيل لنا إن رجلا لعن والديه نقول لعن الله من لعن والديه، ولا نقول لعنه الله بعينه. ايش
التعميم في التشريك؟
نعم في الثواب، تشريك في الثواب ولو كان كثيرا.
هل هو خاص
بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو للأمة، حتى رجل من الصحابة كان يضحي عنه وعن أهل بيته.
ضحي عن نفسه عن محمد؟
لا بأس، ما في معنى. نعم.
بالأمس أخذنا نسخ علم زيارة القبور بزيارته.
نعم.
بعض النساء أخذ من هذا، يعني قالوا بعض النساء كلمناهم قلنا لهم لا يجوز زيارة القبور للنساء، فاستدلوا بهذا الحديث ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، فكيف يرد عليهم؟
يرد عليهم بأن هذا عام، ألا تزوروها يقتضي الحل للرجال والنساء، والأحاديث لعن الله من لعن نعم لعن الله زائرات القبور خاص. وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وأبطل هذه الدعوة من ثمانية أوجه فارجع إليها. نعم. نعم.
فماذا يفعل؟
لا يعني يقول السائل أحيانا تتم له 40 يوما لم يأخذ من شعره ولا من ظفره وذلك في أثناء العشر، نقول أولا ينبغي للإنسان أن ينتبه من الأصل، ينبه نفسه أنه في آخر يوم من ذي القعدة نعم يقص ما يسن قصه أو حلقه أو تقصيره، أصل يربي نفسه على هذا. ولذلك تجد الذين يحلقون لحاهم الله يهديهم إذا كان يوم 29 من ذي القعدة يملؤون الصواليب، علشان إيش؟ يتم الحلق قبل العشر، تقول العشر ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسل والزبيب وغيرها مما يسكر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن دريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه، فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما، فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد وانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم.
تحريم الخمر مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه، دلالة قطعية لا لبس فيها. ولهذا قال العلماء: من عاش بين المسلمين وأنكر تحريمه فهو مرتد كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما بالضرورة من الدين. وسبق أن قلنا لكم إن الخمر له أربع مراتب، أحكامه أربع مراتب: إباحة وتعريض وتحريم في وقت ما وتحريم مطلق دائما بالتدرج، لأن حال الناس تقتضي هذا. وهو أيضا لم يحرم إلا بعد الهجرة بست سنين أو نحو ذلك، متأخر. القصة هذه عجيبة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أعطي من المغنم شارفا يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، يعني بعيرين كبيرين. يقول: فأنا اختوما بعيدا عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. الإذخر نوع من حلف من علف البهائم. شوف علي بن أبي طالب يحمل على البعير علف يبيعه يتجر به، لأن هكذا المؤمن ينبغي أن يكون ساعيا لرزقه قبل أن يسأل الناس. وكما تعلمون أنه استأجره رجل على أن يسقي له كل دلو بتمرة. يقول: وأنا أريد أن أملأه أدخل لأبيعه ومعي إيش؟ صائغ من بني قينقاع، يعني من اليهود، واليهود معروفون من أول أمرهم أنهم تجار ذهب، فأستعين به على على إيش؟
على وليمة فاطمة.
نعم، على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة تغني، يعني جارية تغني وهو شارب سكران. فقالت: ألا يا حمز، ويجوز يا حمزة، وهذا من باب الترخيم، واختلف فيه النحويون، بل اللغة العربية على لغتين: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. يا حمز على لغة من لا ينتظر، يعني كأنه لم يحرم منه شيء. يا حمزة على لغة من ينتظر، والأصل يا حمزة للشرف النواء، تعني البعيرين، تحثه عليهم. قال: فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، ما نحرهما نحرا صحيحا، لأن الرجل سكران لا يدري ماذا يفعل. ثم أخذ، فقلت لابن شهاب من السنام، قال: قد جب أسنمتهما فذهب بهما، يعني ولا ندري هل أكل منهما أو لا، لكن الكبد أكل. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منظر أفظع عنه، لا من جهة عنه ولا من جهة إبله، يعني منظر فظيع. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال: فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع حمزة بصره، يعني ولم يرفع رأسه، لأنه احتقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد أبي؟ كيف عبيد أبي؟ لا لأن عبد المطلب والمراد جده. قال في آخر الحديث: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه. يقهقر يعني على الورق، لأنه ما في فائدة الكلام معه. الرجل سكران وقال هذا القول الفظيع، لو كان صاحيا لكان قوله هذا كفرا، لكن الرجل غير صاحي لأنه سكران. في هذا الحديث فوائد كثيرة، من أهمها أن قول السكران غير معتبر، أن قول السكران غير معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحكم على عمه بالردة. فإن قال قائل: هذا حينما كان الخمر حلالا، أما بعد التحريم فإن قول السكران معتبر، فالجواب أن الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد، لأن عدم مؤاخذة السكران لا لأن الخمر حلال، ولكن لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول. وهذا لا فرق بين أن يكون الخمر حلالا أو حراما. فإن قالوا: مؤاخذه بأقواله عقوبة له، فالجواب أن هذا غير صحيح، لأن عقوبة الشارب الخمر أن يجلد، أما أن نأخذه بأقواله، وربما يكون مؤاخذتنا له بأقواله ضررا على غيره. ولنفرض أن هذا السكران طلق زوجته آخر تطليقة، إذا قلنا بأنه يؤاخذ بأقواله فالمرأة تبين منه بينونة كبرى وتتمزق العائلة وتتفرق، فتكون الجناية على غيره. أو مثلا قال وهو سكران: كل أملاكي وقف، وكل عبيدي أحرار، وكل ما بيدي فهو هبة لفلان. مثلا هذا ضرر عليه وعلى عائلته، لو أخذناه بأقواله صار ضرر عظيم. فلذلك كان القول الراجح أن أقوال السكران غير معتبرة، حتى لو كفر بالله فإنه لا يحكم بردته، حتى لو فعل ما فعل من الأقوال فإنه لا حكم له. لو طلق زوجته وقال: أنت يا فلان، أنت ضيقت علي، أنت طالق بالثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث، تطلق ولا لا؟ أنا القول الراجح ما تطلق. كيف تطلق سكران لا يدري ما يقول؟ القول المذهب عند أصحاب الإمام أحمد أنه يقع الطلاق ويؤاخذ بكل أقواله. لو قال هذا السكران: عندي لفلان 1000 ريال، تلزمه أو لا؟ على المذهب تلزمه، وعلى القول الراجح لا تلزمه. طيب، فعله هل يعتبر أو لا يعتبر؟ نقول: أما في حق الله فلا يعتبر. فلو ذهب هذا السكران إلى كنيسة وجعل يسجد للصنم للصليب، فإننا لا نحكم بردته، إن هذا لحق الله. لكن لو قتل إنسانا، أخذ السكين وقتله، هل نقول لا نؤاخذه أو نؤاخذه أو ماذا؟ نقول نؤاخذه من وجه ولا نؤاخذه من وجه آخر. نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد، ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد. معلوم؟ نعم، ما هو معلوم. طيب، نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد، فنقول: هذا القتل يعتبر قتل خطأ، قتل الخطأ فيه إيش؟ فيه الدية، لا بد من دية. ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد وهو القول، يعني بمعنى أننا لا نقتله لأنه سكران غير قصد. طيب إذا قلنا إننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد وألزمناه بالدية، هل نلزمه بالكفارة؟ هذا محل تردد، لأن الكفارة حق لمن؟ لله عز وجل، فليس فيها ضياع حق لأحد، فقد نكون نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليس فيه قصد، وقد نقول لا نلزمه لأن الكفارة حق لله، والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله. لكن لو علمنا أن الرجل تعمد السكر ليقتل وقال إنه لا يستطيع أن يقتل هذا إلا إذا سكر، حينئذ تطوع له نفسه قتل أخيه، فشرب الخمر ليقتل هذا الرجل، فهذا يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، لأنه قصد القتل قبل أن يكون سكران. نعم انتهى الكلام. نعم يا سليم.
أبو جاني خبر سكران في مدينة المدينة زوجته وعيالة سبته من الفار مثل هذا الشيخ، مثل هذا زمنا تقتل الناس قدام الناس الصحيحين، خلونه ممسكوه قتلهم هم كامل السلاح وهم قتلوه هم يقتلوا فيه، وش
يسوي؟ وش ترى أنت؟
نعم.
وش ترى؟
أراه
أن
الصائل
يقصد. ها؟ الصائل. إيه
الصائل.
إيه. لا هو صائل بعيد قصد.
لكن خليه يذبح
إذا الناس قدامنا وفينا نقول. لا قدامنا ما نخليه يذبح. نعم. له قدامنا من أنا.
لأن يا شيخ واحد سفر واحد بقدر ستة
فرق. الله يعافينا الله.
المفسد
يا الله. قرأت في صحيفة أن شابا دخل على أمي في الساعة الواحدة ليلة سكران، فطلب منها أن تمكنه للفاحشة، قال لابد، امتنعت، فقال إما أن تمكنيني أو أقتل نفسي. المرأة أدركتها الشفقة ومكنته وفعل الفاحشة والعياذ بالله بأمه. ولما أصبح فكر في الموضوع فقال كيف أواجه الناس بس؟ كيف أواجه الناس؟ يقول حسب الرواية أخذ صفيحة بنزين أو غاز ودخل الحمام وصبها على نفسه ثم أوقد بنفسه، شف فعل السكر والزنا بأمه والأخير قتل النفس. ولهذا يسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. وليد
يحتمل أن
نقول أننا
لا
نأخذها
لأنه من حق الله.
نعم لا نلزمه بها.
يتعلق على هذه الكفارة حقوق غير الله.
من؟
المساكين
والدين والمساكين. لا ما دخل. يعني مسألة المساكين يعني ما نعطيهم ولا وشلون؟
إذا
نعم نعم. لا حق له مقدم، إذا قلنا بوجوده حق له مقدم على الإرث، لكن محل إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية في قتل الخطأ مع أن القاتل غير قاصد، فقد يقال إن كفارة القتل لا يشرط فيها القصد. ناخذ السلام. لقى واحد. طيب آدم. إيه نعم. يعني يسأل يقول هل الأفضل في الأضحية أن أقتصر على واحدة أو أزيد؟ الظاهر الأفضل أن يقتصر على واحدة، لكن إن دعت حاجة بحيث يكون الناس في مشغبة فليذبح الأخرى لا على نية أنها أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، لم يضح عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
انتهينا من ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الخمر وأنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لأنه يسكر، والسكر نوع من الجنون، لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير مثلا؟ البنج لا شك أنه جائز وهو يذهب الإحساس، الفرق بينهما أن السكر يشعر السكران بلذة عظيمة وعلو واستكبار، ولهذا قال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم إلا عبيد أبي، ويقول الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا، فهو يطرق وينتفخ ويتعلى، هذا الفرق. أما ما يذهب العقل بدون سكر فإنه ليس بسكر، وسبق لنا حكم تصرفات السكران القولية والفعلية، ولكن ما حده؟ أكثر العلماء على أن له حدا شرعيا، فإما 40 جلدة وإما 80 جلدة. من قال إنها 40 قال هكذا كان الشارب يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر حتى استشار الصحابة. ومن قال 80 قال إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشاروا أن يجعله 80 فجعله. ومن الناس من فصل وقال إن كثر الشرب في الناس 80 وإن قل 40، على أن ذلك حد، على أن ذلك حد. وقال بعض أهل العلم وهم أقل إن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا، لكنه لا ينقص عن 40، وهذا القول أصح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في عهده، يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي بردائه واللي بثوبه وما أشبه ذلك، ومثل هذا لا يحصر ولا يعد، لكنه قريب من 40 فقالوا أنه 40. ثانيا أنه لو كان حدا لم يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقلنا إذا كثر الزنا في الناس يجب أن يجعل بدل 100 200، ولا قائل بها من محدد. ثالثا أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين اجعله كأخف الحدود 80، أخف الحدود حد القذف 80 جلدة، فقال اجعله كأخف الحدود، وأقره عمر على ذلك وأقره الصحابة الحاضرون على هذا، على أن أخف الحدود 80، وهذا يعني أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا. رابعا أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا، لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على 80 إلى 90 أو 100 أو أكثر، وأن الناس لا يرتجعون إلا بذلك، أو يضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا. فهذا القول أنه عقوبة غير مقدرة شرعا لكن لا تنقص عن 40 هذا هو أصح الأقوال عندي. وفيه مصلحة للناس. أفهمتم؟ في أدلة الآن أمامكم واضحة قاطعة ما فيها إشكال، وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيره أن يتجاوزه. وثانيا أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمنا، وأقروه على هذا. أما أن الرسول كان الشارب يجلد في عهد بالجريد والنعال وما أشبه ذلك، فهذا نعم هو دليل، لكنه ليس قطعيا كالدليل الأخيرين. وأن كونه أنفع للمسلمين وأبعد عن تناول الخمر فهذه مصلحة عامة، مصلحة عامة، ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة، فهذا هو الصحيح. بقي إذا تكرر من الإنسان شربه وهو يجلد ويعاقب في كل مرة حتى بلغ الرابعة، فهل نستمر معه في الجلد لا نزيد أم ماذا؟ الجواب على هذا أنه الصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من شرب فاجلدوه ولم يحدد اجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، إن شرب الرابعة فاقتلوه. أكثر العلماء يقولون لا قتل في شرب الخمر، ولكن وهذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث محكم وأنه يجب العمل به، وأن الرجل إذا شرب ثلاث مرات وهو يعاقب بالجلد ولم ينتهي لم يبقى لبقائه صلاح، بل إذا بقي يزداد إثما وفسادا، ولا طريق لسلامته من الإثم ولا لإصلاح الأمة إلا القتل. وهذا مذهب أبي محمد علي بن حزم رحمه الله، وشدد في هذا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا وسطا، قال إذا لم ينتهي الناس عن الإغال في شرب الخمر إلا بالقتل قتل، فشيخ الإسلام جعله تبعا للمصالح. وهذا لو عمل به لانتهى كثير من الناس عن إدمان الخمر، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية اليوم يشرب الخمر جهارا نهارا في بلادها، ويباع في الأسواق كما تباع العصيرات، وهذه الأمة ترجو النصر مع هذه المحادة لله عز وجل. وكيف يمكن النصر مع هذه المحادة لله؟ النصر إنما يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولن ينصر أحد مدمنا على المعاصي إلا انتقاما من خصمه، قد ينصر الله عز وجل الظالم أو الكافر انتقاما من خصمه لا رضا بما صنع هذا. نجزم بهذا لأن معصية واحدة أودت بانتصار أشرف جند بأشرف قائد، من هم؟ الصحابة، في أي وقت؟ في غزوة أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. أقول لو أن الناس أخذوا بالأحكام التي قررها فقهاء المسلمين في شارب الخمر لانتهى كثير من الناس. شر من ذلك على ما نسمع هذه المخدرات المخدرات والعياذ بالله تسلب العقول نهائيا، تمسح العقل مسحا، ولا يزول السكر يزول إذا صح، لكن هذا لا، يعني يذكرون أشياء والعياذ بالله شيء عجيب من إدمان هذه المخدرات. ولذلك أحسنت الدولة وأحسنت هيئة كبار العلماء بالتعزير الذي قررت في الجالب والمروج والمستعمل، فإنها تعزيرات موافقة للصواب. نسأل الله أن يعين الحكومة على تطبيقها. وهذا عن المخدرات يحاربه حتى الأمم الكافرة، ولكنها لا تحارب الخمر. الخمر لا تحارب. نعم، وش فيها الآن؟ بالأول إلى إيه، تمدنت الآن، تمدنت أو تمدنت. على كل حال ما علينا من أمريكا ولا من غيره من الدول، نحن بيننا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق في عقوبة شارب الخمر. طيب، إذا كان هذا الشراب لو شرب الإنسان منه قليلا لم يسكر، ولو شرب كثيرا سكر، هل يحرم القليل أو لا يحرم؟ يحرم، لأن ما أسكر قليله فكثيره حرام. وليس معنى هذا الحديث ما توهمه بعض الناس أن ما خلط بالخمر اليسير صار حرام، لا، ما خلط بالخمر اليسير الذي لا يظهر أثره فليس بحرام. كما أن الماء لو سقطت فيه نقطة من البول ولكن لم تغيره لم يكن نجسا، هذا نجس. لكن الحديث واضح أن المعنى أن الشيء إذا شربته بقلة فلا سكر، وإذا كثرت سكرت، هذا هو الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعلى هذا فما يقال من أن بعض الأدوية يكون فيها شيء من المسكرات، نقول إذا لم يظهر الأثر فيها فليس حراما، لأن هذا الحرام اضمحل وانغمس في جانب الحلال. وأهل العلم ذكروا ذلك في كتاب حد المسكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب تحريم الخمر: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير ابن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفايا قد اشتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي. فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، فأخذ من أكبادهما. فقال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج، وخرجنا معه.
من فضلك اقلب الشريط